بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح من المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى، يسر الله إتمامه.
قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء قال حدثنا أبو جعفر المخرمي ومحمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن ابن المسيب حدثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فلو أجاز ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصينا.
فدل هذا على مشروعية الزواج بل وسنيته واستحبابه ونهي الإسلام عن التبتل، فالإنسان لا يجوز له أن يتعبد بترك الزواج، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن تعبد بالانقطاع عن الزواج كان متنطعا مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم من الأحوال عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: قلت لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما.
أن يؤدم بينهما.
أن يدوم.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق.
فدل هذا على مشروعية النظر إلى المخطوبة، وهل هذا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ الراجح أنه على وجه الاستحباب. على وجه الاستحباب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أدوم لما بينكما. قال حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة حاء قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها. زاد علي: لتكفئ ما في إنائها.
نعم.
قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال أخبرنا زكريا
أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ويدع. نعم.
عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها.
نعم.
قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن عامر قال أخبرنا عبسر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فذكر التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فقال: والتشهد في الحاجة أن يقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات من القرآن: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنهن قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ فقال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية. وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي.
نعم لا يحل الرجل أن يجمع بين المرأة أخته، ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في ذلك. نعم.
قالت لست بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة أشك من زهير. قال بنت أم سلمة. قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
يعني ذكر ثلاثة من المحرمات، الأولى الجمع بالمرأة أختها، وهذا تحريم مؤقت وليس مؤبدا. الثانية الربيبة، الربيبة تحرم على الرجل إذا دخل بالأم، حرم عليه بنتها. والثالثة الأخت من الرضاعة وابنة الأخ من الرضاعة، ابنة الأخ من الرضاعة. قال إنها لابنة أخي من الرضاعة، يعني أنا عمها من الرضاعة، فلا يجوز ذلك. فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب. احنا تركنا الأبحاث اللي احنا قلنا عليها، البحثان سبق اللي هو قريب مش موجود، لا غير إجاء، قبل إجاء عمر كنز، لا غير الكنز، ها التلف المبيع في الشرط الخيار موجود. نعم.
ما اللي استفدت في الحديث السابق هذا استحباب للمرأة أن تسعى لتزويج زوجها،
أن تسعى لتزويج أختها زوجها؟ هي ما سعت لتزويج زوجها، هي قالت لست لك مخلية ولكن أحب أن أشركن في الخير أختي. هذا حاصل يبقى أختي، لكن هي سعت راغبة. هذا ما عرف في أزواج النبي كلهن، بل عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة تهب نفسها للنبي استنكر ذلك وقالت أما تستحب مرأتهم كنا أن تهب نفسها للرجل. لكن هنا استعمال أخف الأمرين عنده، هو استعمال أخف، هو ليس سعيا وإنما هو اختيار بين أمرين، اختيار بين أمرين. يعني مثلا أنا هجيب لك امرأة، أنا جايبها، فالمرأة تحب أن تكون مثلا امرأة مطلقة عندها أولاد، طالما حاصل لكنها تأتي لها ببكر هيبقى المنافسة قوية ويبقى صعب. فهي لو تخير تقول لك ما، ولهذا تقول لك إيه، لو أنت جبت واحدة تكسب فيها أجر، قال يعني لو أنت جبت أصلا هتكسب فيها أجر من أصله، هتبقى موافقة، هي غير موافقة أصلا من الأصل، لكن بيبقى إيه مسائل فقط اختيار يعني الأخف. لا شك ما كنا امرأة عندها أولادها، يعني امرأة جاهزة الانشغال عندها جاهز، طيب ولعل الأجر في البكر يكون أفضل، ولا شك يكون أفضل أولا موافق لاختيار النبي هل لا بكرا. الأمر الثاني أن هذا قد يكون من باب إعفاف، من باب كذا، يعني أمور أخرى، مثلا أحيانا تكون البكر أفضل، أحيانا تكون الثيب أفضل، لاعتبارات إيه أخرى. الشاهد يعني المرأة ما تقبل أصلا شريكة، هي لا تريد شريكة، لكن إذا وقعت أمام اختيار فبتختار بقى ليه الأخف اللي المنافسة معها تكون يعني قليلة. ولهذا بعض النساء تهدأ حينما ترى الزوجة الثانية، فإن رأت أقل منها جمالا هدأت خلاص ما تستاهلش بقى. نعم
شيخنا أيضا يستفاد برضو يعني ما ذهبنا
خلاص يا الشيخ عبد الغني، خلاص يستفاد
يعني لو علمت المرأة من زوجها أنه يسعى للزواج بثانية تسعى معه أم لا؟ هذه من هذا الحديث،
هو مش إحنا الكلام على هل الحديث
لها أم لا،
الحديث فيه دلالة على هذا؟
نعم.
لا نرى فيه دلالة على هذا، نرى فيه اختيار أحد الأمرين. ولهذا هي عبرت قالت لست لك مخلية ولكن أحب أن من شاركنا في الخير إيه أختي. لكن ابتداء بقى نطلع من الحديث نقول هل المرأة يستحب لها أن تسعى في زواجي زوجها؟ نقول حسب، طبعا نشك أن الاستحباب العام طبعا تعين على سنة في ذلك، تعين الرجعة سنة. طبعا عبد الغني بيستدرجني يعني يبدأ أن في حد بيسمع ولا حاجة. لا شك هذا تحقيق مستحب شرعي. يبقى السعي وسيلة، وسيلة المستحب إيه؟ مستحبة، وسيلة المستحب مستحبة، بل قد تعلو عن هذا الاستحباب كمان. إذا كانت هي مثلا ترى أنها مقصرة في حق زوجها وكذا، ويعني لو سعت فيما هو أعلى من ذلك يعني يكون هذا أفضل وأكثر. إنما مسألة بقى هل هو ده الواقع؟ هل ممكن يتحقق هذا الواقع؟ لو تحقق جزاه الله خيرا، لو سعت تحقيق سنة وسعي في سنة وتثبيت هذا الأمر عند الناس، لأن المشكلة عند الناس تعتبر هذا الأمر جريمة، وجريمة ذلك عند الناس أنك خنت الأولى ولست بوفي لها، فلما تقوم صاحبة الشأن هي بهذا الأمر يبقى هذا أكبر رد على من يتكلم. وهذا بعد ينبغي أن يراعيه المعدد، يعني تثبيت السنة هذا في الناس لمن قدر طبعا ذلك، وإلا التعدد لا يعد أن يكون يعني مستحبا إلا إذا خشي الإنسان عن نفسه الوقوع في فتنة وزنا، لكن لا يعد أن يكون مستحبا، ولهذا ينظر فيه بقاعدة المستحبات. إن تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منه، يعني قد يكون عندي مستحب أعلى من التعدد، قد يكون عندي مستحب مش يلا مشروع كل يقوم بهذا، ولو أدى ذلك إلى مثلا بعض يعني أمور قد لا تحمد عقباها أو يكون من غير مؤهل، لا هو لا يعدل يكون مستحبا، فتعامل بقاعدة المستحبات تتفاضل. إن أمكن جمع المستحبات خير، إن حصلت مشاحة قدم الأعلى من ذلك، والناس تختلف في هذا الباب. يعني ليس يعني هذا حكما عام باعتبار أعيان، وإن كان حكما عاما باعتبار الشريعة أن هذا إيه مستحب في الجملة. نعم، إحدى الأخوات سمحت لزوجها وسعت في ذلك، أعرفه أنا من إحدى القرى وسعت كذا، حتى ذهب الأخ، هي اللي اختارت له وكلمت وأقنعت البنت، حتى إذا ذهب الأخ ليتقدم وتقدم وركن إليه كانت تشد شعرها تخرج شعرها بدون بنج ولا شيء، وعادت فيما أذنت فيه. نعم، لكن طبعا لو وجدت الأخت هذه جزاها الله خيرا، إذا وجد الأخت التي تعين زوجها الأخت التي تعين زوجها على ذلك فجزاها الله خيرا. لا شك. نعم، أيضا هذا باعتبار بعض المعينين، لما النبي اختار لا شك التعدد فيه منافع عظيمة وعديدة، لكن قد يقول لبعض الناس أن عدم التعدد أجمع له على مصالحه الشرعية. نعم،
قال حدثنا روح بن فرد،
التعدد حرام، ذاك الرجل يضر بالنساء ويتزوج هذه الإضرار بها وأخذ متعته وفقط ويضر بها. نعم، يعني حسب الأحكام. نعم،
قال حدثنا روح بن الفرد مولى محمد بن سابق قال حدثنا عبيد بن حناد الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي رضي الله عنه وقد اعتقد راية، فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأخذ ماله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك
بن أنس. فلا حل الرجل أن ينكح امرأة أبيه، وهذا من الأنكحة المحرمة. نعم،
عن المسور بن رفاعة القرظي.
أما القول بالكفر سبق بحث هذا الحديث من قبل، وأن ذلك ليس لمجرد هذا، فمن نكح امرأة أبيه فلا يكون كافرا بهذا إلا إذا استحل، فهذا الحديث محمول على الاستحلال أو محمول على عدم التزام الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع على ذلك. نعم،
عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموئل
الزبير إيه؟ لا تنسى عبد الرحمن بن الزبير هنا. نعم،
الله خير. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سماوئل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها فقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة.
نعم، فهذا حديث أيضا من الأحاديث حديث الباب، وفيه بيان أن الرجل إذا طلق مرته الثالثة فإنه لا يحل أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. طيب، وحتى تنكح زوجا غيره يكتفى بذلك في ذلك بالعقد أو لابد من الجماع؟ لابد من الجماع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لابد من الجماع. نعم، فالعسيلة هنا إشارة إلى الجماع.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني طلاقا بنت منه، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنه عليه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
يعني ما عنده قدرة على الجماع، إنما مثل هدبة الثوب يعني في الارتخاء. نعم، فتبسم رسول صلى الله عليه وسلم وقال
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته.
نعم،
قال
نعم كيف يكون إيه؟ هذا وجاء في بعض الروايات إن هو كذب في ذلك، قال يا رسول الله والله إنما أطرحها طرح الأديم. نعم، هي تقول ذلك. نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور حا قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا معلى عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له.
نعم، الرجل الذي يأتي برجل يتزوج هذه المرأة على أن يطلقها بعد ذلك فتعود للأول، فهذه حيلة، ولعن الله المحلل والمحلل له. هذا النبي سماها بهذا، وصف بهذا، محلل ومحلل له، وليس زوج، إنما هذا محلل، إشارة إلى بطلان هذا الأمر. نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود يعني ابن هند يعني ابن أبي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا أبو هريرة.
عموم هذا الحديث حتى في من نوى ولم يحصل اتفاق، حتى لو نوى في نفسه، لأنه إنما تزوجها ليحلها، فيدخل في لعن الله المحلل حتى لو كان هذا في النية فقط، يعني ما في اتفاق. نعم،
قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.
طبعا العمة والخالة نعم، فالنبي نهى عن ذلك. طيب ما معنى لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى؟
يعني الأولى على الثانية.
نعم، يعني هذا تفسير للجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها. من ايه؟
البنت والام يختلف الحكم من الصغرى
والكبرى. اي نعم، يعني اقصد هنا تفسير للعمة والبنت،
يعني لو البنت قدمت او العمة قدمت
لا فرق،
لكن الام والبنت فرق.
نعم،
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا واكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
نعم،
قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، هذا التحريم بسبب الرضاعة، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن عمرة ابنة عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نزل في القرآن 10 رضعات معلومات وهي تريد ما يحرم من الرضاع. قالت عمرة ثم ذكرت عائشة قالت نزل بعد 5.
نعم، وهذا القول الصحيح أن الرضاعة إنما تحرم بشروط، من ذلك ما يعود إلى عدد الرضعات، والصحيح أنها 5 رضعات. نعم، وقالت هنا عائشة معلومات ولم تقل مشبعات، لأن هذا لا يتوصل إليه. وحد الرضاعة هو ما كان في العرف، هو أن يأخذ الولد الثدي ثم يتركه بعد أن يرضع باختياره. لكن مثلا لو أمسك الثدي ثم حصل أن اهتزت الأم فترك الثدي فأعادته، يقال هذه رضعة؟ لا، لا يقال هذه رضعة، إنما الرضعة في العرف يرضع وكذا حتى يترك الثدي وحده. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وإنا فضل وإنما كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر إخوتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
كانت عائشة تأمر إخوتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات استنادا لهذه الحادثة ثم يدخل عليها. نعم، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن تلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهدي. وقلنا لعائشة رضي الله عنها فوالله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس، وهذا هو القول الصحيح أنها كانت رخصة لسالم وليست لغير سالم. نعم، هذه قضية عين، وبعض العلم يرى قضية حال لمن كان في حال سالم، وهذا رجح شيخ الإسلام والجماهير على أن هذا كان قضية عين جمعا بين أحد الأحاديث والأحاديث الكثيرة والواردة في الصحيحين وفي غيرهما وما جاء أيضا في القرآن لا يعارض بمثل هذا الحديث الذي اختلف العلماء في دلالته. اختلف العلماء في دلالته حتى بالرجوع إلى كلام الفقهاء نجد أن مذهب أبي حنيفة وهو أعلى المذاهب يعني في ذلك فيرى الرضاع بعد الحولين فإنه راجع إلى 6 أشهر أو 3 سنوات على أقصى ما ورد عند الأحناف، فليس بعد 3 سنوات، إنما الأحناف المنقول عنهم 6 أشهر بعد السنتين أو 3 سنوات يعني إلى 3 سنوات وليس بعد ذلك، هذا أقصى مدة وردت عند العلماء القدامى الذين رأوا ذلك اللي هو رضاع الكبير. يقصدون بالرضاع الكبير ليس مطلق الكبير وإنما يرون ما كان بعد الحولين ب6 أشهر أو ب3 سنوات. أما رضاع الكبير بحيث يكون عنده 20 سنة أو كذا استنادا لهذا الحديث فليس هذا دليلا على ذلك، إنما هذه قضية عين كانت لسالم رضي الله عنه ولو كان هذا معروفا مشهورا لعرف ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهمت عائشة هذا، ولكن خالفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في هذا الفهم. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، إنما رضاعة من المجاعة، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لا تحرم، وقوله تعالى والولادات يرضعن ولدهن حولين كاملين، كمن أراد أن يتم رضاعة فإذا تم رضاعة عند الحولين فما كان بعد ذلك رضاعة أبدا. ولو وجد بعض الناس يرضع لكن لا يتعلق بذلك حكم، لأن الرضاعة تمت عند الحولين. فلا نأتي نحن نعارض هذه الأحاديث بمثل هذه الحديثة المحتملة. نعم نعم، جعلها كده، جعلها كده فخام الثدي. يبقى كلنا ايه؟ أعوذ بالله، يعني يبقى ابن بهيمة يعني مثلا. نعم ايه، نعم الاجماع على هذا، الاجماع انه لا يلزم السد، وهذا قطعا ويقينا. اي نعم، اي نعم، يعني وقص على الرضاع من البهاء.
يعني لو هو سالم شرب من الكوب من المرأة ده لا يسمى رضاعة، يبقى احنا كده بنربع.
يعني هو لا يرى ثبوت الحرمة لو ان امرأة صبت في اناء فشرب ذلك الصب الصغير. كيف؟ سواء صب في فمه او في انفه فوصل الى جوفه او شربه مباشرة، كل ذلك يثبت بذلك التحريم، عليه الاجماع، على ذلك الاجماع. نعم.
لأنه لا يقول بجواز الرضاعة الكبيرة على الإطلاق، إنما يخصص وقع
حال. دي حال، دي اللي يراه وقع حال، زي شيخ الإسلام الشيخ العثيمين من المتأخرين يرى أن هذه واقعة حال. والحقيقة وقول يعني قوي، إلا أن رأي الجمهور في هذا في هذا أدلته أقوى في هذا الباب. نعم نعم. لا يوجد ايه؟
الاحكام عامة، احكام عامة، لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخص حكم بشخص معين.
هذا مخالف اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم خص ابو بردة.
يقول وقعت هذا حلقة.
ما مش عين، ده عين. ايه نعم.
يقول حلقة.
ايه؟
يقول هذا من كان حاله مثل حال ابو بردة نفسه.
نعم. لا، وقائع الاعيان ما زال العلماء يتكلمون عنها، وقائع الاعيان. وهذا ما فهمته ما فهمه ازواج النبي هنا. ازواج النبي ماذا قلنا؟ قلنا ما ندري عليها كانت رخصة للرسول لسالم دون الناس. اي نعم. لا، ما هو ايضا الشيخ العثمين ينازع في هذا اصلا. الشيخ العثمين ينازع في هذا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. فقال انظرنا ما إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم، هذا كلام النبي، إنما الرضاعة من المجاعة. والكبير ما عنده مجاعة، كبير يعتمد على الأكل، ما عنده مجاعة. والحديث عند البخاري ومسلم. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة وهشام
ابن عروة.
نعم.
عندنا عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه، ولا عن هشام بن عروة عن أبيه؟ نعم. أي نعم. نعم.
أنا أقول إيه؟
سفيان عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه، يعني كل منهما روى عن أحدهما. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها يزيد أحدهما على صاحبه قالت جاء عمي بعدما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ائذني له فإنه عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يمينك، ائذني له فإنه عمك.
فدل هذا على لبن الفحل، تنشر الحرمة مع لبن الفحل، أي أن هذا الزوج زوج المرأة التي رضعت منها الطفلة لو تزوج هذا الرجل امرأة أخرى انتشر التحريم مع أولاد المرأة الأخرى. ولو نكح 4 نسوة فإن التحريم ينتشر. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة رضي الله عنه فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال حدثنا
على أن الرضاعة تحرم ما يحرم الناس.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وهما محرمان، فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان ليحضره ذلك. قال فأنكر ذلك عليه أبان وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم، هذا أيضا من الممنوعات، أن المحرم إذا حرم بحج أو عمرة أنه لا يجوز له أن يتزوج أو أن يزوج أو أن يخطب أو أن يكون شاهدا على زواج أو أن يتولى العقد، هو كل ذلك ممنوع عن المحرم، يتولى عقدا أو يشهد أو يشهد على عقد أو يكون هو المتزوج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة ونحن حلالان.
نعم، هذا يبين الوهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوج ميمونة وهو حرام، فإن ميمونة أخبرت أنه تزوجها رسول الله بسرف، مكان يعني يسمى سرف بين مكة والمدينة، ونحن حلالان أي هي والرسول. وحينئذ لا يكون تعارض بين هذا وبين حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، بخلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الصحيح أن ابن عباس وهم فيه. نعم. ولو فيه نعم
حكمنا لميمونة بالصواب للأدلة،
تمام، الوقعة صاحبة الوقعة هي
وقدمناها على ابن عباس،
تمام،
مع اختلاف اللي لأن ومع إن المخرج اختلف هذا حديث ابن عباس وهذا حديث ميمون، ليس حديث واحد.
لا، ما هو الترجيح باعتبارات، من ضمن الاعتبارات اختلاف المخرج، من ضمن الاعتبارات صاحبة الواقعة، من ضمن المعتبرات الأثبت والأحفظ، من ضمن الاعتبارات رواية الجمع، من وهكذا، يعني ليست الاعتبارات واحدة.
نعم صحيح، لكن أقول لي اسمع في المسألة، إذا كان الحديث واحدا على مدار واحد ولم يكن هناك مخالفة المعنى في زيادة، إذا كان الحديث مداره واحد وفي زيادة لكن لا تخالف الإيه الأصل،
ما دي اللي هي بقى بننتقل الى مساله بقى اعتبار الاكثر.
نعم هذا
يبقى اقصد دي دي, دي, دي قاعده اخرى.
البعض يشرط اشتراط شرط وهذا يشرط له، اذا عند مخالفه المعنى لا بد من خلاف لا يشترط في الزياده في المخرج الواحد يحكم بها، اذا كان حديث واحد يحكم بردها حتى وان لم تخالف المعنى. اما اذا اختلف المخرج فلا بد في الزياده ان تكون مخالفه للمعنى.
لا أنا ما فهمت.
عند اختلاف المخرج لا يجوز بأي زيادة أن تكون مخالفة.
تمام.
لكن عند اتحاد المخرج لا يلزم أن تكون الزيادة مخالفة للمعنى. قد تضاعف الزيادة وهي ليست مخالفة للمعنى لمجرد الزيادة.
أيوة ما يدل فيها النزاع. وإحنا بنقول هنا يكون الترجيح باعتبار الأكثر برواية الأكثر فيها والأحفظ والأثبت.
ابن حجر يقول وتقبل الزيادة إلا أن تكون مخالفة.
نعم
اشترط لها
المخالفة.
هو
اذا اشترط المخالفة هو بيعتبرها انها حكم الحديث المستقيم. نعم لكن اقصد التمثيل بقى هنا هل هو صحيح؟ هل هو ورد عن ابن عباس نفسه انه تزوجها حلال وانه تزوجها وهو محرم؟ هل نفس المخالفة ترجع لحديث ابن عباس مثلا؟ انما ده حديث ميمون حديث منفصل وهذا حديث ابن عباس حديث منفصل. فيبقى ماذا؟ فيبقى رد أحد الحسين بالآخر نظرا للوهم الذي حصل لابن عباس. طب الوهم هذا شهدنا له بماذا؟ ما هو الوهم مثلا لو كان ما عندنا خبر ميمونة مثلا عندنا وليكن ابن مسعود وابن عباس فقد نقول طب لعل ابن مسعود هو الواهم. هنرجع بقى للترجيحات هنا إما اعتبار أكثر قبول العلماء لهذا دون ذلك عدم وجود أحاديث تدعم أحد القولين. يعني احنا عندنا أحاديث هنا مثلا تدعم بجوار أن ميمونة صاحبة القصة الأحاديث الأخرى أصلا تنهى عن نكاح المحرم. هذا يدعم وأن هذا ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إخبار أبي رافع وقد كان الوسيطة إلى غير ذلك. لكن هو الإشكال في المسألة أنت ذكرتها كقاعدة بيكون الأمر رجع مثلا إما إلى حديث ابن عباس نفسه رواه يرون عنه ومحرم رواه يرون عنه عدم ذلك. فهنا مع المخالفة بنرجح رواية الثقة. طيب لكن لو حصل بقى زيادة ليست منافية في حديث ابن عباس نفسه واخد بالك هو اللي بس ده ما يكون بقى كل الكلام هذا لما يرد على حديث ابن عباس نفسه. إنما هنا لا ها أين أين بعد التحلل الأول خلاص ما عادش محرم. نبيناها المحرم. هل بعد التحلل الأول محرم؟ ليس محرم لكن الممنوع فقط وطئ النساء فقط ده كمحظور لكن ليس لإحرامه. هو حلال بعد ما رمى الجمرة صار حلالا فليس محرما. لكن ممنوع من عنه ما هو؟ هو وطئ هذه المرأة وطئ الزوجة. يبقى ده محظور من محظورات. نعم.
قال حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
سبحان الله اخوان حين يصنف المصنف وهو العالم النحرير سبحان الله ابن جرود يعرف وضع الاحاديث وترتيب الاحاديث كما قلنا هذه الاحاديث هي محل ابواب يعني بوب على كل حديث بباب لكن وترك ذلك وإنما جعل هذه الأحاديث على هذا الترتيب تفيد أحكام. طيب إذا ثبت أن ميمونة تزوج النبي وهما حلالان طيب ما تقول في حديث ابن عباس تزوج النبي وميمونة وهو محرم فأخبرت به الزهرية فقال أخبرني يزيد بن أصام وهي خالته أن النبي تزوج وهو حلال وهي حلال دليل على أن الزهري يرى أن تقديم ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها نعم وأن هذا يكون وهما من ابن عباس رضي الله عنهم.
الشيخنا ورد عن ابن يعني الزهري
من ابن الجارود نعم نعم فأخبرت به الزهري فقال أخبرني الراوي يقول قال تزوجنا فأخبرت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن أصم وهي خالته أن النبي تزوجها وهو حلال وهي حلال. نعم سبحان الله رحم العلماء رحم الله العلماء.
الشيخ الزهري الإمام الزهري ممن حفظ عليه توهين ابن عباس.
أي نعم سبحان الله. أما الواحد يا أخوان يقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة يجد سبحان الله يعني ديانة وحفظ وعلم وثبات عجيب سبحان الله. نعم
قال حدثنا ابن المق
ولذا حفظت السنة بهذا أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى هذا الجبل الذي ما وجد على رأس المئة الثالثة أحفظ منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت إليه الإمامة على رأس المئة الثالثة سبحان الله. كان هذا الرجل الإمام على ديانة من أعجب ما يكون، حتى إنه ترك حديث البعض لرأيه فيه مع أنه يرفع روايته وإسناده لو حدث، وكل يشتهي هذا، ولكن أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن النسائي يحدث بهذا، مثل حديث علي بن لهيعة، مع أن غيره قد تتوق نفسه لذلك، ولكن أبا رحمه الله تعالى ديانة. كذلك حديث عن حارث بن مسكين، فإنه على طول السنن ما قال مرة حدثني، ولكن قرئ عليه وأنا أسمع، سبحان الله. ومثل هذا قد يمرر عند من خف الديانة، بس تخف الديانة لحظة رجل يسمع، ما بينه وبينه إلا جدار، أزل الجدار، ما قيمة الجدار؟ أن يراني. طب نرجع إلى الشروط، هل شرط أن يرى المحدث من يقرأ عليه؟ شرط، والواحد بقى يبدأ، لا مش شرط. فلو كان المحدث أعمى ليس بالشرط، لا عند الطالب ولا عند الشيخ، وهو وراء الجدار يسمع كما يسمع الطلاب، لكن أبى ديانته أن يقول هذا. فلما أبى ديانته حيث إن هذا قد يكون رفع، فأبى ديانته هذا رفع بها أعظم مما لو قال حدثني الحال. شوف يا أخواني، من أتى الأمر من غير بابه عقب بضده، لكن من أتى الأمر من بابه ضعف له إن شاء الله في الأجر والتوفيق والفرج. مثل كلمة لا أدري، فإن لا أدري قد تنافي الرفع عندك، وهي والله الرفع. كذلك النسائي رفع بهذا مع أن الشيطان يعيدك ماذا؟ يا أخي قل خلاص بقى حدثني، أنت هتقول قرئ علي وأنا أسمع، لكن أبا رحمه الله مع أنه في أمر الدنيا يعني مع ورعه التام وكذا، سبحان الله، يقال كان يأكل كل يوم ديكا رحمه الله تعالى، وكان يكثر الجماع كما روى عنه، يكثر الجماع ويأكل يوم، ويقول هذا يقوى على الجماع. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كما قال البخاري عن أصحاب رسول الله، يقول كانوا يتبدحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، فذا يأكل الديك ويجمع المرء، قد يقول قال هذا يعني، لكن تعال إلى الحقائق، تعال إلى الحقائق، فإذا هو رحمه الله تعالى العلم الإمام. ولهذا الدارقطني رحمه الله تعالى كأني به طأطأ رأسه، سبحان الله. ولما سئل عن النسائي أو ابن خزيمة فقدم النسائي رحمه الله تعالى، وكان يجله، بل سمى سننه الصحيح رحمه الله رحمة الواسعة. الذين عاشوا مع الروايات والطرق والتفنيد، سبحان الله العظيم. ولهذا أخوانا نحن مدينون لهؤلاء، هؤلاء كل إمام هؤلاء الأئمة له في أعناقنا الحقيقة دين، ولا نجد إلا نقول جزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يعني أقسم بالله أخواني كم يحتقر الإنسان نفسه إذا طلع مثل هذه التراجم، يعني يخشى الواحد لو سلم من الإثم يكون قد فاز فوزا عظيما، مش يعني يكون يعني ود الواحد منا أن ينجو لا له ولا عليه إذا طالع هؤلاء الأئمة وعرف ما معنى العلم عند هؤلاء الأئمة، ما معنى العلم. لكن سبحان الله التطاول بالمعلومة والتطاول بالجزئية. نعم حديث من؟ اي نعم. لا شك كل هذه قاعدة متفق عليه. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد قال وكان الحسن أوثقهما عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وكان سفيان يقول كان الحسن خيرهما. قال ابن المقري وحدثنا به سفيان مرة أخرى فذكره وقال عن أبيهما سمع عليا رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
ولذا نقول الروافض بيننا وبينكم علي رضي الله عنه، هاتوا عليا في قول أبي بكر وعمر، هاتوا عليا في نكاح المتعة. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري
على حريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة كان جائزا ثم حرم آخر الأمر، وهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معلومة على مهر معلوم، هذا كان في أول الإسلام جائزا، ثم بعد ذلك كان آخر الأمر أن النبي حرمه ولا يجوز ذلك، تحديد مدة في العقد لا يجوز ذلك وتبطله. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا واكع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة ابن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا. قال فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه.
نعم، معنى بردتان، بردته أفضل وأجود من بردتي، أما أنا فأشب وأجمل منه. إذا كل واحد منا معه مرجح إذا عرض على المرأة أمر الاستمتاع، أما هو بردته رديئة لكنه الجميل الشاب، وأما الآخر فبردته جيدة لكنه الأقل. نعم. فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليه. نعم.
قال فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها.
نعم، في رواية لما عرضت هذه تحيرت في هذا ثم نظرت إلى هذا وذاك فقالت برد كبرد، يعني التفاوت في البرد هذا ما ليس تفاوتا مؤثرا لكن مهم في الرجل، فلهذا قال فتزوجتها. يبقى الترجيح هنا به كان أعظم من الترجيح بالبرد. نعم.
وكان الأجل بيني وبينها عشرة. قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
الله أكبر، الله أكبر.
ولحدثنا محمد بن سهل بن عسر
الصحابة يمتثلون، ولعل نجمع هذه الروايات لأن كأن بهذه المرأة قد وقعت في قلبي، فماذا يا ترى قال عند ذلك، ونحن نعلم أن الصحابة يمتثلون ولو عظم التعلق. ولعل لو نرجع إلى طرق هذا الحديث نجد إشارة إلى مثل هذا، ولعله قد يخبر عما في نفسه رضي الله عنه. نعم. نعم، القول به الصحيح. نعم، الصحيح أنه رجع عن ذلك. نعم. نعم.
قال ايه
لا في معايا عن القريه بتاعت فقدمت البقرة عليه. الفرق ما يستاهلش يعني. ولكن في فارق قد تترك البقرة والبيت. نعم.
قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها، وإن استجر فالسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا
على اشتراط الولي في النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، للاشتباه يعني في هذا قد يخفى عليها ذلك، وإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له دي قاعدة عامة، فإذا لم يكن المرأة ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ومعنى انعدام السلطان يعني معنى انعدام الولي اللي هو الولي الشرعي يعني من العصبات، لكن إن وجد الخال فليس الخال وليا، فالسلطان يقدم على الخال. نعم. من؟ نعم؟ نعم.
شيخنا المراد بالحديث ولي جنس الأولياء، يعني إن أبا أبوها مثلا إن يعني أبوها تنازل عن هذا يكون اللي يليه، يعني جنس الولي.
بس من العصبات؟
لأن في ولد شاب جاي في مرة.
من العصبات؟
من العصبات، لأن في.
لكن لو تنازل بقى الولي إلى الخال لا بأس. لو وكل أي أحد، أجنبي، خال، أي أحد اللي هو من في يده الأمر، لو وكل صح هذا.
شوفنا إن في شاب قد لبس عليه فقال أبوها رفض لغير عذر، فالمأذون أجاز، المأذون يعتبر إيه وقال إيه؟
هينتقل لمن بعده.
وترك أيوة وترك إخوته.
إيه؟ لا ينتقل لمن بعد. لو ثبت تعسف الولي انتقل الأمر إلى من بعد. نعم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا أبو بكر حمدان بن محمد بن رجاء بن السندي
بالفتح
عند بالفتح السندي نعم.
ومحمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسيني قال حدثنا بشر بن منصور قال أبو كامل الفضيل بن الحسيني قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقد وصله شريك أيضا وأسنده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق وحدثنيه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو لابن عم له، قال فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فقالت يا رسول الله
تسعى يا عبد الغني وتقول له وتقول للنبي إيه رأيك فهذه تزوجها ولا ماذا؟ هل ستسعى عائشة هنا؟ يا أول ما رأت جويرية قالت فكرهت، فوالله ما هو إلا أن رأيته على باب الحجرة فكرهتها. كرهتها يعني امرأة جميلة وعرفت أنها قد تقع تحت الاختيار. نعم.
هناك من فعل شيخنا هناك
مذهب لكن لا خلاف أنا لو ساعت هذا محمود على ذلك. نعم أكل فضيل أي نعم نعم
فقالت يا رسول الله أنا جويرية ابنة الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف علي فوقعت في السهم لثابت أو لابن عم له فكتبته على نفسي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك من ذلك قالت ما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت وخرج الخبر في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس فهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندنا أصفار نعم
فأرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق فلقد أعتق تزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها.
نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها لها لمصلحة ولهذا لما قالوا في صفية قالوا وإنها لا تصلح إلى الرسول لأنها ابنة سيد القوم وأنا أيضا جويرية ابنة سيد القوم والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي مصالح عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو يتألف قلوب من وراءها. نعم
عن ثابت عن ابن أم سلمة قال قالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وهو أعجب إلي من كذا لا يصاب.
هذا حديث دل عليه على أن المرأة إذا كانت أمة فيجوز جعل مهرها عتقها فلو أعتقها وجعل ذلك مهرها جاز ذلك وصح فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها هنا قضى كتابته وتزوجها. نعم
قال لا يصاب احد بمصيبة فذكر بعض الحديث
هنا
قال
قضى الكتابة وتزوجها هنا قضى الكتاب حديث صفية اعتقها وتزوجها فهنا قضى الكتابة وكان ذلك ما في حديث صفية اعتقها لان دخلت في ملك حديث صفية انها دخلت في ملك فاعتقها وتزوجها انما هذا الحديث ما دخلت في ملك لما كانت مكاتبة فقضى عنها وجعل ذلك مهرا فالصورتان جائزتان فدل هذا الحديث على أن الرجل إذا قضى كتابة المرأة دفع عنها الكتابة فتكون وتزوجها أن ذلك إيه جائز. نعم
لا يصاب أحد بمصيبة فذكر بعض الحديث ثم قال ثم بعث بها ثم بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال ثلاث أخافهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة ليس من أوليائي أحد يزوجني وأنا امرأة مصبية
يعني صاحبة صبيان.
فسمع بذلك عمر رضي الله عنه فغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما غضب لنفسه حين قالت له يا ابن الخطاب في كذا وكذا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت فأتاها فقال أما ما ذكرت من غيرتك فأدعو الله أن يذهب بها عنك وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم وأما ما ذكرت أن ليس هاهنا أحد من أوليائك يزوجك فإنه لم يكن أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها. قال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل ما وما إذنها يا رسول الله قال أن تسكت. الحديث للدارمي. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله
يعني كل من الثيب والبكر لا بد من الولي لكن من جهة الاستئذان فالثيب تنطق وتصرح، أما البكر فإن صمتت فذاك إذنها، لأن أمرها مبني على الخجل والحياء خلاف الثيب التي سبق خبرتها بالرجال. نعم.
قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنوا. وقال المخرمي استأمروا النساء في أضواعهن. قيل فإن البكرة تستحي فتسكت. قال فسكاتها إذنها. وقال المخرمي تستحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذنها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وصماتها إقرارها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن حارثة ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9 سنين وأنا بنت 9 سنين.
نعم. فدل هذا على جواز العقد على البنت ولو كانت صغيرة في سن السادسة أو أقل من ذلك، أما العقد فيصح ولو كانت صغيرة جدا، ولكن البناء لا يكون إلا إذا صلحت للبناء. نعم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم عن سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب قال حدثني علي بن الحسن بن شقيق.
هذا على أن من قال لرجل زوجتك ابنتي وقال قبلت وهما يهزأني بذلك أن الزواج ينعقد، أن الزواج ينعقد طالما قصد اللفظ فإن الزواج ينعقد وليس هذا مما يهزل به الإنسان. نعم. نعم. يعني لو قال أرجعتك خلاص صح، ولو كان يقصد يقول أنا كنت أمزح صحة الرجع. نعم. نعم. أي نعم صحيح أنه حسن
ابن المنذر مقر الإجماع لمعنى قال وأجمعوا أن جد الطلاق وهزله سواء.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب قال حدثني علي بن الحسن.
على ماذا؟
ابن المنذر قال وأجمعوا أن جد الطلاق وهزله سواء.
طلاق ولا نكاح؟
الطلاق
بس مسألة الخلافة معروف.
لا شغلنا الطلاق موجودها تقول المنذر
من قيم ذكر
ابن المنذر
الخلاف في الزاد في شوف كده. نعم.
قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن جعفر ابن أبي طالب قال حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك أن قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل مع شرحبيل ابن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد الطويل وأنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم أصدقتها؟ قال نواة من ذهب. قال ابن أبي نجيح النواة 5 دراهم والنش 20 درهما والأوقية 40 درهما. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ان في
ولا حد لاكثر المهر واقل، الا ان المستحب التيسير في هذا، وكلما كان المهر اقل كلما كان افضل واكمل وابرك. ما وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي قال كانما تقطعون من عرض هذا الجبل او عرضه. نعم. الايه يعني اذا كانت من دراهم فهي خمسة، لكن قد تطلق على الذهب والفضة، لكن نوايا عن خمسة يعني اذا كانت من فضة فهي خمسة. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ان في القوم اذ قالت امرأة اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك
يعني فرأ في رأيك يعني،
فقام رجل فقال زوجنيها، قال اذهب فاطلب ولو
الأمر من رأى يعني رأى،
قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، قال فذهب ولم يجد
يعني فرأ في رأيك يعني انظر رأيك فيه. نعم.
قال فذهب ولم يجئ بشيء ولا بخاتم من حديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم. قال فزوجه بما معه من سور القرآن.
نعم. جاء بهذا الحديث بعد الماضي دليل على أن المهر ليس له حد معلوم في الشرع، فهنا النبي قال التمس ولو خاتم من حديد، فيصح الزواج ولو على شيء قليل مثل هذا، ولو خاتم، وإن لم يجد مالا فمنفعة، فيجوز أن يكون المهر منفعة وليس بلازم يكون عينا، يجوز أن يكون منفعة مثل تعلمها القرآن، تعلمها عمدة الأحكام، فيجوز أن يكون منفعة. نعم نعم نعم. لا أظن بالفتح رأى
ان هي فرأ فعل امر قدمت الفاء عليها فاسكنت الالف فرأ هي فعل امر وفي فاء جزمت الالف فرأ نفسه
يعني من رأى هنا اذا حذفنا راء والله اعلم ارجع كده المعجم. نعم نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا بشر يعني ابن السري عن داود يعني ابن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقون إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حاء قال حدثنا محمد بن يحيى والحديث له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فلم يسرد لها ولم يمسها حتى مات. قال
فردهم
دال وحدة
قال فردهم ثم قال أقول في هذا
في دال وحدة
أي نعم عندنا دال وحيد فردهم
عندنا فردد
يعني أنا مراجعوه يعني
فردهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله.
دليل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده النص ولو كان موجودا أصلا لكن لم يصله ولم يكن عنده فيجتهد رأيه ولا يقال هذا الرأي المذموم طالما أن العالم ليس عنده نص، أما إذا كان عنده نص فلا يسعه الخروج عن هذا النص. نعم.
فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. قال فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابن ابنة واشق امرأة من بني رواس، وبنو رواس حي من بني عامر بن صعصعة.
أيضا هذا نص في الباب، إذا ذكرت المفوضة يقال امرأة بروع بنت واشق، بروع بنت واشق امرأة من بني رواس، بروع بنت واشق، حديث بروع بنت واشق حجة في هذا، في الرجل إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات. طبعا لو فرض لها فلها ايه؟ لو فرض لها يبقى لها المفروض، إذا مات استقر المهر كاملا. ما المهر الكامل؟ ما فرضه. طب لو طلق قبل الدخول لم يمت لكن طلق، يبقى لها نصف ما فرض. طب إذا لم يفرض فإن طلق فلها متعة. طيب فإن مات فلها مهر مثل. قال أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكص ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان. طيب والعدة والميراث؟ طبعا سواء فرضها أو لم يفرض عليها العدة ولها الميراث، لكن الخلاف يكون فين بقى؟ في المفروض لها وغير المفروض لها. المفروض لها تأخذ فرضها، وغير المفروض لها يبقى لها مهر المثل. يبقى حديث بروع بنت واشخ في المفوضة التي لم يسمى لها مهر، ماذا لها؟ لها مهر المثل. أيضا حديث بروع مثل حديث امرأة رفاعة القرضي، مثل هذه الأحاديث اللي هي عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب. ولهذا في أحاديث لا تنسى ولا ينبغي للإنسان أن يجهلها. مثلا قضاء العدة بالحمل إذا مات الزوج وهي حامل ولا تنتظر بعد الأجلين. فعندنا سبيعة الأسلمية حديث أبي السنابل عمدة في هذا، في أحاديث عمدة. ولهذا عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي من أجل ما يحفظ لمن يقتصر على أصول الأحكام، أجل ما يحفظ عمدة الأحكام. هذا متن مهم جدا لمن اقتصر على ذلك. أما إذا أراد الزيادة فإن قوي على البلوغ فهو أجل ما يحفظه الإنسان في الأحكام. فإن كان يعني لا يقوى على ذلك فالاقتصار على العمدة طيب، لكن لا أقل من العمدة، لأنه وضع فيها أصول الأحكام في كل باب وكل من الصحيحين. لأن ابن حجر في البلوغ صعب في تخريجاته، أحاديثه صعبة، كل حديث له تخريج وحده. ولهذا تجد الواحد يحفظ وينسى، يحفظ وينسى، إلا إذا كان متقنا جدا، يعني متقنا جدا ويدين المراجعة له، لكن لا أقل من عمدة الأحكام. فإليه يرجع البلوغ وكذا في الأساس، لكن البلوغ طبعا خارج الصحيحين كثير من الأحاديث، يعني أكثر من نصف البلوغ خارج الصحيحين، يعني اللي في الصحيحين حوالي 750 و يعني قرابة 1000 حديث فوق ذلك في غير الصحيحين. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال حدثنا محمد بن يحيى
النكاح باطل، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لآخر على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما مهر، هذا هو فقط المهر المبادلة، هذا لا يجوز وهذا باطل. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام يعني ابن حسان قال حدثنا شعيب بن الحبحابي عن أنس رضي الله عنه قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وأصدقها عتقها.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط.
سبحان الله، هذا إشارة إلى القسم بعدما ذكر الأحكام النكاح وكذا والمحرمات من النكاح ذكر القسم، يعني إذا عدد الرجل فما الواجب عليه؟ الواجب عليه العدل. وما محل العدل؟ محل العدل النفقة والمبيت والسكنة، هذا محل العدل. أما ما يكون في القلب فهذا لا يلزم فيه العدل، لأن ذلك شيء ما يملكه الإنسان. كذلك مسائل الجماع والمعاشرة أيضا ما يملكها الإنسان، شرطة ألا يضر إحداهما أو إحداهن إذا كنا أكثر من ثنتين. نعم نعم
قال منذ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهذه سواء، لكن الخطاب قالوا عامة الطاعة لهذا، شيخ الإسلام ابن تيمية قال وعامة الطاعة لهذا إلا أنه نقل فيه إثباتنا، فأما طلاق لهذا فيقع عند العامة. ثم ذكر كلاما قال وكذلك نكاحه صحيح كما هو في متن الحديث، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور. ثم في آخر الكلام ذكر خلافا عند المالكية، وقال بعض المالكية إن قام دليل العز لم يلزمه علم ولا طلاق ولا نكاح ولا شيء عليه من الطلاق.
بس ما يعتبر بهذا، يعني إذا نقل ابن المنذر الإجماع هذا شيخ سامي يقول هذا كلام الصحابة فلا ينبغي اختلاف بعض الصحابة.
هل الملكية بعد كلام ابن المنذر أم قبله؟ يعني هل هم أحدثوا الخلاف أم هو؟
لا لا ما يعتبر، ما يعتبر بهذا.
أو أيضا يعني تتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هاجلا. وأيضا ابن عبد البر يقول ولا أعلم ما يقولون في المعنى، قال ولكن المعنى الصحيح عند العلماء لا أعلم ما يقولون فيه.
ما هي بلا عبرة بالخلاف، هذه فائدة، يعني هذه فائدة، يعني لا عبرة بالخلاف بعد كلام الصحابة، ما في كلام إذا الصحابة ما اختلفوا لا عبرة لا بالمالكية ولا بالحنفية ولا بالشافعية ولا بأي شيء. نعم
ابن عبد البر مالكي نفسه.
أي نعم أي نعم، أنا هؤلاء تتابعوا ابن المنذر ابن عبد البر. نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام ابن القيم في الزاد في الزاد، كلامه هذا في الزاد كده، كلامه في الزاد لأن أظن أطلق فيها كلام. أظن
أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا أيضا في القسم، فإذا أراد رجل أن يسافر أي امرأة يأخذها، طبعا هنا تتساوى الحقوق، لا نقول يأخذ الأولى ويترك الثانية أو يأخذ الثانية ويترك الأولى أو كذا، وحيث تساوت الحقوق فالقرعة. طيب يا أخواني ما الحكم لو هي قالت لو اتفقت زوجتان أو اتفقت أربع نسوة على أنه يسافر بكل واحدة مرة، واتفقوا الأولى خذ معك فلانة وفلانة الثانية واتفقنا على ذلك، ولا لابد من القرعة؟ يؤخذ بقولهم ليه؟ جيد. وهنا لا مزاحمة، خلاص اتفق، ما في محل القرعة هنا، ليست مقصودة لذاته. نعم
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا واكع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا.
السنة عام هنا من المستحب، السنة هنا يعني هدي الرسول، طريقة الرسول، المنقول عن الرسول أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، يعني تزوج البكر زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذه مراعاة الشريعة، لأن حاجة البكر للأنس والتلطف وهذا غير حاجة الثيب. نعم. قال السنة إذا أضيفت إلى عصر النبي أو أطلقت كذا إذا قال أصحاب السنة فهي سنة رسول الله، فلها حكم المرفوع، لها حكم المرفوع. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت نفس يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا عمد القسم ليلا، لكن لمن يعمل بالليل فيكون عمد القسم عنده النهار. ومسألة القسم هذه حسب ما بينهما من شرط، يوم اثنين يوم ونصف بالساعة بالصلاة حسب ما يتفق. المهم في النهاية يكون ايه هذه قدر هذه وخلاص، حسبها بالليل حسبها بالنهار حسبها بنصف يوم حسبها بالساعة، المهم ان في النهاية يكون في عدل. نعم.
قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاء.
هذه من المستحبات، وليمة مستحب ولا يلزم فيها اللحم، فقد يكون وليمة بخبز وجبن وفول وكذا، ولهذا الوليمة بهذا مستحبة ولا تعارض، ولا عارض الاستحباب نوع الطعام. ومن هنا بعض الإخوة قد لا يجد ثمن الوليمة اللي هي اللحم، فلا يضيع سنة الوليمة، لأن ليست السنة في اللحم إنما السنة في الوليمة نفسها وجمع الناس، وقد جمع النبي في صفية الناس على مثل هذا ولم يجمعهم على اللحم. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها تمرا وسويقا.
نعم. صفية رضي الله عنها تزوجها وأولم عليها تمرا وسويقا. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن.
نعم. قال حدثنا هذا في أدب الجماع، فلا يجوز للرجل يأتي امرأة في دبرها، هذا محرم لأنه ليس موضع الحرث، والله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني موضع الولد. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة أو امرأة في الدبر. نعم. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر.
نعم.
قال حدثنا ابن المقي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم عبد بن زمعة وسعد في
ابن أمة
في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن آخذ ابن أمة زمعة فإنه ابني، فقال عبد بن زمعة ابن أمة أبي
ابن أمة أبي ولد
ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
هذا في النسب، الحق النسب، فالحق النسب الأصل فيه الفراش إلا إذا نفى الزوج ذلك باللعان، فالعمدة الأصل في النسب الفراش. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره.
لا يجوز، لا يجوز، لابد أن تخرج، لابد أن تضع المرأة ولدا فتخرج من عدتها بالوضع إذا أراد أن تزوج غير زوجها، أو براءة الرحم بالحيض. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال
حدثنا النبي لما جاءه سبايا أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائلا حتى تحيض، لابد من براءة الرحم. نعم. نعم. الايه
الرجل الثاني الذي تزوجها بعد ذلك، هل المحرمه انتشرت
في الرضاع؟ مرت معنا هذه في مساله ابن القطان، مرت هذه مساله ابن القطان معنا في مساله لو كان ترضع من لبن الاول ماذا علي ابن القطان ماذا قال؟ تذكر كلام ابن القطان أنها للأول. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وعن كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ السبايا حتى يضعنا.
نعم، ليظهر براءة الرحم. طيب، كتاب الطلاق نقف عند كتاب الطلاق. نعم. نعم. تقتصر على ايه؟ على المأكول او ما ده انت علاء؟ يعني احنا خليناها فول وطعمية علاء، عايز تخليها عصير كمان؟ يعني خلينا الوليمة فول وطعمية كمان، مش عاجبك فول وطعمية عايز يخليها عصير؟ انت بخيل على لا لا، ليس هذا، ليس هذا الطعام يدعى الى طعام، خير الطعام طعام الوليمة، فان قيل في اللغة يطلق على المطعم نقول لكن هذا العرف المعهود. نعم. الايه بتقول ايه على ايه؟ يا اشخاص من يقول لي جزء عصير وايه؟ فين هذا؟ لا لا, 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 لا هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم. لا بمجموع الطرق. اي نعم.
فهل تقال مطولة ولا يقتصر على نجاة؟ يعني
المهم ان هو بطرق، لو ثبت الجمع هذا، لو ثبت الجمع هذا في طريق فتشهد له طرق الاخرى، لو ثبت هذا الجمع في طريق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم.